الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
ذكر الواحد ينقل الله سبحانه ذكر كيف يصلي الله سبحانه وتعالى
أولا إخواني، أنا فرح ومسرور بلقائكم والاجتماع معكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في ذاته.
Tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui s'aiment pour sa cause.
ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
Et rappelons-nous du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dans lequel il nous informe, où il nous parle de cette catégorie de personnes qui seront dans l'abri ou plutôt dans l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle de son trône.
وقد ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلان اجتمعا في الله وتفرقا عليه، يعني أحب بعضهما في ذات الله عز وجل.
Parmi ces catégories, le prophète صلى الله عليه وسلم a cité sept personnes qui se sont unies et qui se sont aimées et qui ont bâti leur relation et leur amitié sur l'amour d'Allah et la cause d'Allah سبحانه وتعالى.
وتذكروا أن مثل هذه الاجتماعات في بيوت الله عز وجل هذه الاجتماعات قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أجورا عظيمة.
الخطيط صلى الله عليه وسلم نزع أنفهم كي يال بوكو دريقا باس pour ce genre d'assise et de rassemblement par les jemaat d'Allah.
فيها الرحمة وفيها الطمأنينة وفيها السكينة، وأعظم من ذلك أن الله عز وجل يذكركم في الملأ الأعلى. هذه المحاضرة إخواني في هذا الوقت هي مقدمة قبل المحاضرات المتعلقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Ceci sera une introduction à la série de conférences qui seront en lien avec la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم.
سنتكلم عن أعظم شخصية مرت في التاريخ.
Nous allons parler de la plus grande personnalité de l'histoire connue.
الآن اهتمامات الناس كلهم أن يعرفوا عن شخصيات في هذا العالم ويهتموا بتاريخهم.
Les gens, de manière générale, aujourd'hui et hier, s'intéressent aux grandes personnalités du monde.
نحن في هذا المسجد سنتعرف على شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
Et nous, dans cette mosquée, nous allons faire connaissance avec la grande personnalité qui est celle de notre prophète صلى الله عليه وسلم.
وكذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الإسلام.
Ainsi que ses compagnons qui ont sacrifié leur vie et leur bien dans le sentier d'Allah.
سأسأل سؤالا وأريد الإجابة كاملة. هل هناك من يستطيع أن يذكر لي أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة كاملا؟
العشرة. Est-ce que l'un d'entre vous pouvez me citer les dix noms de compagnons promis au paradis, la liste complète?
من؟ تفضل. العشرة كلهم ها حتى يسمع الأخوة. طيب سأذكرهم الآن للأخوة ولكن حتى نتذاكر. سعد بن أبي وقاص. نعم، سعد ولا سعيد؟
سعيد ولا سعد؟ ها سعيد. ها
عبد الله بن
الجراح، عبيده، عبيده ابو عبيده ابن الجراح، ساذكره حتى الذي لا يسمع ساذكره بعد قليل. طيب
عبد الله
بن عوف، عبد الله ولا عبد الرحمن؟ ها بدانا، ها ها بدانا، ها ما عليه. اي طيب عثمان وعمر وأبو بكر وعلي، كم بقي الآن؟ ها أي من؟ ها أصبحنا الآن نتعلم من بعض. أنا أردت واحد يقول كل الأسماء، أذكر لهم ها كل الأسماء. والأخير ذكرناها أبو عبيدة بن الجراح. ها من يستطيع ها من غير أن نغششه؟ أذكر لهم، ترجم لهم من غير غش. ها رجل واحد يجاوب العشرة المبشرين بالجنة. شيخ
هذه
جاوب أسر تفضل يا شيخ. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، ما ذكرت الزبير، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، بقي واحد ذكرته كأن سعيد بن زيد ولا ما ذكرته؟ ها لم تذكره سعيد بن زيد وهؤلاء العشرة. لماذا أسأل هذا السؤال يا أخوان؟ تترجم له لأن هؤلاء العشرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم في الجنة ومتعلقون بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن أبناؤنا وبناتنا مهتمون بمتابعة رياضيين، مهتمون بمتابعة مشاهير، ولكن هم بعيدون عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos jeunes s'intéressent au centre d'intérêt. Donc, beaucoup de personnalités, beaucoup de sportifs, beaucoup de chanteurs, mais n'accordent pas autant d'importance et autant d'attention.
يعني بعض الآن أولادنا وبناتنا لو سألناهم عن فريق كرة قدم لأجاب اللاعبين بأكملهم، حتى الاحتياطي خارج الملعب يعرف الأسماء ويعرف بكم يشترون هذا اللاعب.
Y compris les remplaçants, et ils peuvent même nous citer le prix de chacun de ces joueurs.
بينما لو سألناهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوبون أي جواب.
Et malheureusement, beaucoup de ces jeunes n'ont pas de réponse lorsqu'ils sont questionnés sur la biographie de leur prophète صلى الله عليه وسلم.
لذا ينبغي علينا أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعلم أولادنا وبناتنا وأهلينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن معرفة الدين الإسلامي إلا بمعرفة دين النبي صلى الله عليه وسلم.
Il n'est pas possible de connaître la religion musulmane si ce n'est par ou si ce n'est à travers la connaissance de sa biographie.
فلابد من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف الدين الذي ندين الله عز وجل به.
Il faut donc absolument connaître son parcours et sa vie afin de comprendre correctement sa religion.
يقول الزهري وهو من التابعين. في علم المغازي يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علم الآخرة والدنيا،
Non, il a dit par Allah, le domaine de la biographie prophétique contient donc une science bénéfique pour la vie d'ici-bas et pour le
donne. يعني من أراد الفلاح فليتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Donc celui qui veut la réussite ici-bas et dans le delà doit absolument apprendre la biographie et le parcours du prophète صلى الله عليه وسلم.
سيرة النبي وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان التي نعرض عليها أعمالنا.
La biographie et le parcours du prophète صلى الله عليه وسلم sont justement les références par rapport auxquelles nous, les références auxquelles nous comparons nos vies et nos actes et nos paroles.
ومن فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تزداد حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Parmi les effets positifs de l'apprentissage de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est l'augmentation de l'amour vis-à-vis de lui صلى الله عليه وسلم.
ندخل في موضوعنا بإذن الله عز وجل مختصر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Nous allons donc entamer de manière résumée et simplifiée la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ismu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man y'a'tini l'ism al-Khumasi l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Qui peut me donner le nom composé de cinq du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son nom, son père, son grand-père, arrière-grand-père.
Man y'usharik al-an? N'a'ti l'Ali bil-Khalf. أو أحد رفع إيده في الخلف؟
دايا.
يعني محمد ابن من ابن من ابن من؟ ها عدنان الأخير ولكن خمسة محمد ابن 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 ها. طريش بعيد أيضا ها محمد ابن ابن عبد الله ابن عبد المطلب ها ابن هاشم ابن هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة المسلمون لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تترجم هذه
دونك يسمى محمد في عبد الله في عبد المطلب في هاشم في عبد المنان
خمس اسماء.
Ceci donc est le nom Khumasi, c'est-à-dire que c'est les cinq donc c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le nom de ces cinq ancêtres directs. Et il est décevant et triste de voir que beaucoup de gens ne connaissent pas le nom complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
واسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب الزهرية.
قال صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة.
النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم والده هو عبد الله وأمه هي آمنة.
Son père est donc Abdullah et sa mère Amina.
تزوج عبد الله من آمنة قبل عام الفيل بسنة.
Abdullah, son père, a épousé sa mère Amina plus ou moins un an avant l'année de l'éléphant.
عام الفيل هو العام الذي هجم أبرهم من اليمن على مكة يريد هدم الكعبة.
Alors l'année de l'éléphant, c'est l'année où s'est produit cet événement qui est l'arrivée d'un roi du Yémen qui s'appelait Abraham et qui est venu avec une armée et un grand éléphant pour détruire la Kaaba.
فأرسل الله عز وجل الطير الأبابيل حتى يقتل من أراد أن يهدم الكعبة بيت الله الحرام.
C'est alors qu'Allah a envoyé une armée d'oiseaux avec des cailloux dans leurs pattes et dans leurs becs, avec lesquels ils les ont lapidés. Et de cette manière, Allah Jalla wa'ala a défendu sa maison secrète.
واقرأوا القصة بتفصيلها وهي تفسير سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه ارجعوا إليها.
Celui qui veut l'histoire de manière détaillée, alors qu'ils disent l'exégèse de Sourate Al-Fil.
قبل عام الفيل بسنة تزوج عبد الله من آمنة والد النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم.
donc عبد الله le père du prophète صلى الله عليه وسلم a épousé آمنة un an avant cet événement qui est celui de l'éléphant.
عبد الله بعد أن تزوج آمنة وحملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام.
Lorsque Abdullah a épousé Amina, elle est tombée de suite enceinte, puis il a effectué un voyage vers Al-Sham, un voyage commercial vers Al-Sham.
في طريق عودة عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الشام كان مريضا فقال أتخلف عند أخوالي لأنني مريض فجلس في المدينة لم يرجع إلى مكة.
Et sur le retour, son père Abdullah est tombé malade. Il a donc dit à ses compagnons de route, je vais m'arrêter quelque temps à Médine, le temps de guérir, continuez-vous votre route, je vous rejoindrai. Il est donc resté quelque temps chez sa famille maternelle, chez la famille maternelle de son grand-père,
فمات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه آمنة.
في عبد الله في لما décédé à Médine alors que le prophète صلى الله عليه وسلم était encore un fœtus dans le ventre de sa mère. Amen.
فولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يتيم وهذا أعظم اليتم أن يولد الولد وأبوه ميت.
النبي صلى الله عليه وسلم est donc né à la Mecque alors que son père était déjà décédé. Et ça, c'est le plus haut niveau de c'est le plus haut niveau de statut d'orphelin, car il est né alors que son père était déjà décédé.
لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل فرح بولادته جده عبد المطلب.
Donc le prophète صلى الله عليه وسلم est né quelque temps après, donc durant l'année de l'éléphant, et son grand-père عبد المطلب était très heureux.
عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم ختن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع وعق عنه وكانت العقيقة موجودة عند أهل الجاهلية.
Et donc, c'est son grand-père Abd al-Muttalib qui l'a circoncis et qui a sacrifié une bête en guise de remerciement d'Allah Azza wa Jalla, la aqiqa, qui était déjà une pratique existante avant l'islam.
الجميع يعرف الختان معروف. سؤال.
Question.
من أول من اختتن في العالم يعني في البشرية؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف اختتن أو كم كان عمره لما اختتن؟ كم كان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اختتن؟ ثمانين. من قال 80 هناك؟ يرفع جزاه الله خير. كان في عمر الثمانين وهو الذي ختن نفسه. إذن الختان كان سنة من سنن إبراهيم في قديم الزمان، ولذلك وصلت هذه السنة إلى قريش فختن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم.
Existait déjà donc depuis l'époque de Ibrahim a.s. et c'est pour cela que Quraysh en avait hérité, et c'est pour cela qu'Abd al-Muttalib l'a fait à son petit-fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
ختنه في اليوم السابع كما جاء في السيرة وكذلك عق عنه في اليوم السابع وعمل له مأدبة. دائما نقول وليمة العقيقة عمل له جده الوليمة لذلك.
Donc son grand-père Abd al-Muttalib l'a circoncis, il a sacrifié une bête et il a également donc effectué un repas à cette occasion, le tout le septième jour après sa naissance.
نسب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نكاح صحيح ولم يدخله السفاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. كفل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، هو جده عبد المطلب.
C'est donc son grand-père Abd al-Muttalib qui l'a pris en charge financièrement.
ثم مات عبد المطلب لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات.
Mais son grand-père Abd al-Muttalib est décédé alors que le prophète صلى الله عليه وسلم avait à peine 6 ans.
ثم لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عكس ذلك، أي أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في عمر 6 وجده مات وهو في عمر 8. من النساء اللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال لكم لا تفضل. أول امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أم حليمة ولا أم سلمة؟ أول واحدة أرضعت النبي، أول واحدة. قل السؤال. أي لا، ليست الأولى. ليست بعد جارية وليست الأولى أيضا، سنأتي عليها. أول واحدة أو أول امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هي أم النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعت النبي أياما. تريدون أن تعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح الجميع يعرف أنها حليمة أرضعت، ولكن أول من أرضعت النبي هي أمه، أرضعته أياما. طيب ثاني امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاوبت قريب. ها، ثاني امرأة من هي؟ ليست أبي جهل. من عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، دائما يحصل الخلط بين أبي جهل وأبي لهب. تترجم يا شيخ؟ دائما يحصل هناك. أبو جهل من بني مخزوم،
أبو جهل،
بينما عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو لهب، وهو من بني هاشم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإجابة إيش؟ جارية أبي لهب وهي ثويبة. وكان لها ولد اسمه مسروح. مسروح. فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد أرضعت معه رجلا آخر أيضا، حمزة رضي الله تعالى عنه. يعني حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخ النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ من الرضاع.
Donc Hamza, c'est son oncle paternel, mais c'est en même temps son frère de lait.
أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا الإسلام.
Quatre oncles du prophète صلى الله عليه وسلم ont vécu jusqu'à l'arrivée de l'islam, jusqu'à l'avènement de l'islam.
اثنان أسلما واثنان لم يسلما. اللذان أسلما هما العباس وحمزة. واللذان لم يسلما من هما؟
أبو لهب
أبو جهل قلنا من بني مخزوم ليس من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أبو طالب وأبو لهب لم يسلم. ولذلك في صحيح البخاري تفضل
نفس أبو طالب أبو لهب
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في ضحضاح من نار لأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. نعم دونك من
منتشى البخاري وخفي صلى الله عليه وسلم هذه
المرأة الثالثة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم من هي؟ تعرفونها الآن كلكم. حليمة السعدية هي المرأة الثالثة. الأولى أم النبي، الثانية ثويبة مولاة أبي لهب، الثالثة هي حليمة السعدية.
حليمة السعدية
حليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها عبد الله.
دونك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم avec le lait qu'elle avait à la suite de la naissance de son fils Abdullah.
وأرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من قريش من؟
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم qui donc
حليمة السعدية. هذا سؤال لكم الآن. سيرة النبي لا بد أن تقرؤوها. ما ينفع ما تقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرضعت كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش من؟ أرضعت كذلك عبد الله ولدها، ولد حليمة السعدية من بني سعد ليس من قريش. من قريش أرضعت حمزة كذلك. فحمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين بالرضاعة.
حمزة
من ثويبة ومولاة أبي لهب ومن حليمة السعدية. ولذلك كان مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزة في أي غزوة؟ في غزوة أحد. حزن حزنا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. عمه وأخوه من الرضاع من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعرفها؟ لا. حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي رعته وهو صغير، هي ليست أمه وليست ممن أرضعت ولكن حضنته. من هي؟ ما شيماء لم يلتقي بها إلا في عام الفتح. شوف الفوائد في السيرة الآن. تفضل. لا، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. أم ممتاز، جزاك الله خير. بركة أم أيمن، وكانت مولاة عند أبيه عبد الله وورثها بعد موت أبيه عبد الله. هم أيمن بركة. وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وقد ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانا يزورانها.
Donc cette relation était si forte que Abu Bakr et Omar rendaient visite à cette femme après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
فكان أبو بكر وعمر إذا دخل عليها فتذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كانت تبكي رضي الله تعالى عنها.
Lorsqu'Abu Bakr et Omar entrait chez elle, elle se rappelait systématiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mettait à pleurer.
فكان أبو بكر وعمر يسألانها ما يبكيك وما عند الله عز وجل خير للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول إني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبكي ويبكي أبو بكر وعمر لبكائها رضي الله تعالى عنها. من كان زوجها؟ زوج أم أيمن. وباختصار هو بعد أبي أيمن. من هو زوج أم أيمن بعد أبي أيمن وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوج أم أيمن. تعرفون حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا سمعت زيد. زيد بن حارثة وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أم أيمن. يا شيخ تترجمها؟
نعم.
الحبيب إلى القلب. نعم. الحب الحبيب إلى القلب.
نعم.
زيد بن حارثة.
Donc son mari après Abu Ayman c'était Zayd bin Haritha. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a mariés.
وانظروا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وحبه لهم.
Et voyez donc comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses compagnons tellement il les aimait.
زيد بن حارثة بشرته بيضاء.
زيد بن حارثة تجنبه.
وأم أيمن بشرتها سوداء.
أم أيمن دونك
لما تزوج جاء ابنهما من ابن زيد بن حارثة؟ أسامة بن زيد. جاء أسود اللون بشرته سوداء. فكانت قريش يطعنون في نسب أسامة من أبيه زيد.
إذن قريش critiqué, saligné par rapport à la couleur de son fils.
يقولون هو ليس بولدك قد جاءت به أم أيمن من رجل آخر.
Ils accusaient même à tort son épouse en disant ce n'est pas ton fils, elle l'a eu avec quelqu'un
d'autre. فزيد بن حارثة بشرته بيضاء وأم أيمن بشرتها سوداء وأسامة جاءت بشرته على أمه سوداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من كلام قريش في نسب في الطعن في نسب أسامة رضي الله تعالى عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني était affecté, très affecté par ces accusations et ces paroles déplacées de la part de Quraysh.
بعد سنوات كثيرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: يا عائشة ألم تري ما قال مجززا, ما قال مجزز المدلجي؟
Et le professeur Sam lui a dit: Oh Aïcha, n'as-tu pas vu ce qu'a dit
Moujaziz al-Mudliji? Moujaziz, رجل اسمه Moujaziz al-Mudliji. وهذا الرجل حتى يعرف من بني مدلج وهم الذين يعرفون القافة, يعني من الأقدام يعرفون النسب ويعرفون أيضا الخطوات.
Donc cet homme faisait partie d'une tribu qui était connue. Donc, qui était spécialisé dans le Qadha. Le Qadha, ce sont en fait des personnes qui reconnaissent donc, les lignées qui appuient les enfants à leurs parents sur base de l'observation, des ressemblances, des points communs par rapport au pied. Par rapport au pied.
وقد مر على أسامة مع أبيه زيد وقد غطيا أنفسهما بقطيفة, يعني بفراش, وقد ظهرت أقدامهما.
Donc, Osama et son fils était couché, recouvert d'une couverture, donc ils avaient mis une couverture, et leurs quatre pieds étaient passés dans la couverture. Et cet homme qui faisait partie donc de leur parfum est passé, et il a vu leurs pieds, côte à côte.
فلما رأى مجزز المدلجي الأقدام, مغطي الآن الرأس مغطى, رأى الأقدام فقط, قدم زيد وقدم أسامة.
Donc lorsque cet homme a vu leurs pieds, il a dit:
قال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض, يعني هذا ولد هذا.
Donc مجزز a dit sans même voir leur visage ni leur tête qui était donc couverte, il a dit les pieds viennent de pieds, يعني celui-là c'est avec certitude le fils de cet homme.
ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لأنهم كانوا يطعنون بنسب أسامة رضي الله تعالى عنه.
Donc c'est pour cette raison que le prophète صلى الله عليه وسلم était très heureux et très content d'entendre ce témoignage à cause des accusations de Quraysh.
ومن فوائد هذه القصة لابد علينا أن نعرف.
Donc parmi les leçons intéressantes que l'on tire de cette histoire,
إذا جاءك خبر مفرح لأخيك المسلم فلا بد أن تفرح. ولا بد أن تزيل الحسد والبغضاء من قلبك. بعض المسلمين الآن إذا سمع خبرا مفرحا لأخيه ضاق صدره وهذا خطأ.
Certains musulmans aujourd'hui malheureusement voient leur poitrine serrée lorsqu'ils attendent une bonne chose qui arrive à leur frère ou à leur sœur en Allah. Et ce ceci est une erreur.
ننتقل الآن إلى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة بالنصوص الشرعية.
Voyons à présent le surnom du prophète صلى الله عليه وسلم rapporté dans le texte.
النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة.
النبي صلى الله عليه وسلم أبو كدر سلم.
وكثرة الأسماء القاعدة, كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.
كما النبي صلى الله عليه وسلم كل ما له beaucoup de surnoms a forcément beaucoup de noblesse et valeur.
جاء في القرآن ذكر اسمين صريحين للنبي صلى الله عليه وسلم, محمد وأحمد. وجاء في السنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسماء له صلى الله عليه وسلم.
في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى المصدر de nombreux noms et surnoms.
من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء أنا محمد وأحمد, احسبوا معي الآن ها يا أخوان. قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر.
J'explique alors Al-Mahi. Al-Mahi, c'est ce par quoi on efface. C'est-à-dire ce par quoi Allah efface la mécréance.
قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي.
Et je suis Al-Hashir. Al-Hashir, c'est celui qui précédera l'humanité dans la résurrection.
قال وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد يعني آخر الأنبياء. وجاء في حديث آخر فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء وأسماءه تدل على معاني. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأول عمل عمله صلى الله عليه وسلم هو رعي الأغنام. وكان ذلك سببا لصبره ورحمته ورعايته للناس. فالذي يرعى الأغنام لا بد عليه أن يصبر عليهم وأن يرحمهم، ففي ذلك تكونت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي جعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم.
الله ما بعث النبي صفر بالغنم.
يعني جميع الأنبياء رعوا الغنم. فقال الصحابة وأنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، عملة صغيرة جدا لأهل مكة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة ذهب للتجارة إلى الشام بمال خديجة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
Donc, à l'âge de 25 ans, il a été missionné par Khadija afin de commercer avec son argent en Sham. Et à ce moment-là, bien sûr, il n'était pas encore question de mariage entre eux.
بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التجارة تعرفت خديجة على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل كان الرجال الذين يذهبون بتجارتها يخونونها، يعني لا يعطونها الربح كاملا.
Alors qu'auparavant, les personnes qu'elle missionnait avec son argent avaient pour habitude de lui dérober de l'argent et de ne pas être tout à fait honnête envers elle.
هنا عرضت خديجة رضي الله تعالى عنها الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم.
C'est à ce moment-là que Khadija s'est proposée au mariage au prophète صلى الله عليه وسلم.
فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج وكان في عمر 25 وخديجة في عمر 40.
وقبل صلى الله عليه وسلم accepté cette proposition. Il avait l'âge de 25 ans et elle 40.
وهكذا المسلم العفيف لا تكون له علاقة مع النساء غير المحارم إلا بالزواج.
C'est ainsi que il fait partie de l'honneur du croyant et du musulman que de ne pas entretenir de relations extramaritales.
الرجل لا يقبل على المرأة إلا بزواج، وكذلك المرأة لا تقبل على الرجل إلا بزواج، وهذه هي العفة المطلوبة.
Les musulmans n'ont de relations entre sexes opposés qu'à travers le mariage.
فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها. كان في سن 25 وهي في سن 40. ولا عيب على الرجل إذا تزوج امرأة أكبر منه. إذا عرف أخلاقها وعفتها فإنه لا بأس عليه في ذلك، بخلاف ما يقول الناس الآن لا بد أن تكون المرأة أصغر من الرجل.
Surtout s'il trouve en cette femme ce qui lui convient parmi le bon comportement, la droiture et la noblesse. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, à savoir qu'il est inadmissible que l'épouse soit plus âgée que le mari.
فأنجبت خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أولاده إلا ولدا واحدا.
C'est avec خديجة que le prophète صلى الله عليه وسلم a eu la plupart de ses enfants, si ce n'est un seul.
وحتى لو نطيل عليكم من يجيب من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا.
Sans faire colon, qui d'entre vous peut me citer les noms de tous ses enfants؟
لا تذكر واحدا، الجميع. جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكور وإناث. من يجيب حتى أشرب قسطا من الشاي؟ ترجمتها هذه يا شيخ؟ جزاك الله خير. طيب، احنا قلنا اليوم هي فقط مقدمة، غدا بإذن الله عز وجل سنأخذ شيئا من سيرة النبي بتفاصيله. تفضل يا شيخ. كلهم تذكرهم ها؟ طيب، القاسم عبد الله جزاك الله خير، ترى هو إجاباته طيبة.
القاسم عبد الله زينة
ها، بدأتم تغششون ومن غشنا فليس منا. ترجمة هذه قوية. عبد الله ممتاز. أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم استهلالا القاسم، وبه يكنى يقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا نسينا أحدهم من غير خديجة. طيب، بعد القاسم جاء، طبعا القاسم مات صغيرا،
القاسم يعني
لم يدرك الإسلام. ثم بعد ذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. تذكرهم؟ ما يحتاج ترجمها فاطمة ولا ما يحتاج. زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم ولد في الإسلام عبد الله ولقبه الطاهر أو الطيب لأنه ولد بعد النبوة.
Donc après l'avènement d'Islam est né Abdullah.
بقي ابن واحد.
Qui était également surnommé le pur.
وهي من جاريته صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد توفي صغيرا ولذلك توفي في وقت كسوف الشمس.
Sans oublier son fils Ibrahim qu'il a eu cette fois-ci non pas avec Khadija mais plutôt avec sa servante Maria et qui est décédé petit également et ce en coïncidence avec une église.
ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسوف الشمس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من عباده إنما هي آيات يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك، فاذهبوا للصلاة والصدقة وغيرها من أعمال الخير. ومن الخطأ الدارج الآن. إذا حصل الكسوف أو الخسوف للشمس أو القمر ذهب الناس ينظرون ويتضاحكون وهذا خطر بل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو يركض ويجر إزاره خوفا فدعا الناس للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم
Une éclipse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est sorti de chez lui en pressant le bras et en tirant ses vêtements et en invitant les gens à la mosquée pour prier.
ولعلنا نختم بذلك وتبدأ بإذن الله عز وجل يعني أحداث الدورة أو حدث عظيم من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دروس الغد بإذن الله عز وجل.
On va détailler certains éléments importants du parcours et de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit donc, à demain, inshallah, dans le cadre du LAS, on fait ça là de l'or.
Allah y'a fait.
De l'or après demain, ça fait l'or, on fait l'ansa, et après, on va arrêter. Inshallah.
Allah y'a fait. Allah y'a fait.